الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. قال المؤلف رحمه الله تعالى، يعني بقوله جل ثناؤه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أي يا محمد، ليست اليهود ولا النصارى براضية عنك أبدا حتى تتبع ما يرضيهم ويوافقهم. فاطلب رضاء الله فيما بعثك الله من الحق.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. كلام ابن جرير، طبعا ومن بعده ابن كثير، وابن كثير لخص كلام ابن جرير كما هو معلوم، فهو زبدة ما عند ابن جرير وأصح ما عند ابن جرير في تفسيره، وضعه ابن كثير في تفسيره أيضا. كلام في وقت العز، في وقت ابن جرير، من المئة الرابعة، توفى سنة 300، فالمئة الرابعة. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، المسألة ليست عندهم كبير بال، ذات بال في ذاك الزمان. اليوم في الحقيقة هذه المسألة مهمة جدا من نواحي عديدة. ومعتقد أهل السنة أن الموالاة أقسام، فمن الموالاة ما يخرج من الملة، ومنه ما لا يخرج من الملة. ومن لم يميز بين هذه الأنواع من الموالاة يقع في إشكالات عظيمة جدا. كثير من أبناء المسلمين من يعيشون في ديار، في تلك الديار، عندهم موالاة للكفار، لكن الموالاة لا تأذن لنا أن نقول أنهم كفار خارجون من الملة. ولا يخفى عليكم حاطب بن أبي بلتعة لحكمة عظيمة، وأنا حقيقة من سنوات طوال أتدبر بين ما شاء الله أن يقع بقدرته في كونه، حتى الذي يقع يغني ويكفي ويشفي ويعين المسلمين إلى يوم الدين، أن يستنبطوا أحكاما شرعية له، وإن كان الشر يقع فلتات، ولكن هذا نموذج من شر قد يتكرر في قابل الأيام. حاطب ما كان له جاه ولا قبيلة، والعرب لهم قبائل يهتمون بها، كتب كتابا مع امرأة وضعته في شعرها أن النبي قادم لفتح مكة في وقت كذا بتاريخ كذا. هذا نوع من المولى، نوع من أنواع التجسس اليوم بالتعبير العسكري، أن يخبر شخص من أبناء الأمة عن توجه جيش لفتح بلد، أن يخبروا، والنبي أراد أن يباغتهم من جهة، والأهم من المباغتة من جهة أخرى، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تسيل الدماء في مكة، مكة عظيمة عند الله، أراد من المباغتة أن لا تسيل الدماء. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ركز في جيش الذي ذهب إلى فتح مكة، ركز على المنظر، ضخم الجيش، عرض الجيش، دقة الجيش في العرض، وركز النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى خارج مكة، أن يخرج صناديد وأصحاب الكلمة من أهل قريش، أخرج عمه العباس وبعض صناديد قريش ينظرون لاستعراض الجيش، استعراض العسكري، جيش أرمرم وجيش منظم وجيش مسلح وجيش قوي، من أجل ماذا؟ من أجل لا يسيل دماء. ومباشرة مجرد ما دخل النبي مكة قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل بيت الله الحرام فهو آمن، بدأ يعطيهم الأمان. لماذا؟ حتى يركز على عدم سيل الدماء. في مثل هذه الحادثة، واحد صحابي، صحابي جليل نحبه رضي الله تعالى عنه، نحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذنبه ومباشرة وضع بجانب الذنب ذاك الفضل العظيم الذي له، أنه من أهل بدر، أنه من السابقين، من الصادقين، واعتذر، قال يا رسول الله والله ليس لي عشيرة، ليس لي أحد، وكنت أخشى على أهلي، فلعله تكون لي عندهم كلمة ومكنة، لهذا كتبت. والنبي دعا ربه أن يعم الخبر على كفار قريش، يعني دعا ربه أن يصلهم وهم لا يعلمون، فأطلعه الله بالوحي، فمباشرة أرسل وراء المرأة عليا والمقداد، وهما الفارسان، وهما فارسات، وهما فارسا المهام الشديدة، علي والمقداد فرسان، فرسان أمور صعبة، فأرسل وراءهما فقالوا، قالوا لها هات الكتاب الذي معك، قالت ليس معي كتاب، قال نجردك من ثيابك، الأمر مجتهد بنعريك يعني، نجردك من ثيابك، قال ليس معي كتاب، ففتشوا. وفي هذا أصل أن المفسدة الصغرى ترتكب من أجل المصلحة الكبرى، مصلحة دماء المسلمين ودماء، حتى مصلحة دماء الكفار في قريش، وموضوع تفتيش امرأة مفسدة صغرى بالنسبة لتلك المصلحة. فتشوا وبدأوا بأعلى رأسها، فوجدوا الكتاب في ضفائرها، وجدوا الكتاب، طبعا تفتيش حتى يصلوا للكتاب في الضفائر يعني معناها يعني دققوا وركزوا في التفتيش. فالشاهد أن حاطب غضب عمر كعادته رضي الله تعالى عنه غيور الحق، قال يا رسول الله إذا لي أن أقطع رأسه، أقطع رأس هذا المنافق، فقال له لا يا عمر، ما وافقه على أنه منافق، قال لا يا عمر، ما أدراك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. اتباع الأهواء، يا الله ما أجمل القرآن، يا الله ما أدق القرآن. تأمل معي، تأمل معي الفرق بين لو أن الله قال ولئن اتبعت هواهم، وبين قوله ولئن اتبعت أهواءهم. إذا الإنسان أصبح دينه أن يتبع هوى المشركين فيقبل ما يملون عليه من حق أو باطل ويستحل ذلك بالكلية، فهذا ليس له من الله من ولي ولا نصير، وهذا خرج من الإسلام، هذا خرج من الإسلام. لذا قوله، لذا قوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم، ولم يقل هواهم، هذه مهمة، قال أهواءهم، يعني أصبح دستور الإنسان أن يرضيهم وأن يحلل الحرام، يحرم الحلال، أن يستمر كل ذل، أن يقبل كل شيء. هذا لا يقع من المسلم، هذا لا يقع من المسلم، وقد تقع مجاراة، قد تقع مجاراة من قبل المسلمين لهم، حكاما ومحكومين. نحن نعيش في عصر ضعف وفي عصر ذل، والقوة بأيديهم، لا نسوغ شرعا لأن نجاريهم، لكن نحن مطلوبون شرعا أن نراعي كل مستجد وكل ظرف، إن أردنا أن نستنبط حكما شرعيا في مثل هذه الموالاة. وينبغي أن نتذكر دقة الآيات، ينبغي أن نتذكر دقة الآيات، ونحن قوم شعارنا أننا أرحم الناس وأعرف الناس، أعرف الناس بالحق، فالحق حق والباطل باطل، فالحق لا يصبح باطلا والباطل لا يصبح حقا، ولكننا مع ذلك أرحم الناس، لا نطلق الكفر جزافا على الخلق، وإنما أصحاب تقعيد علمي وتأصيل علمي منزوع منتزع من الآيات، من كلام ربنا ومن أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه الحادثة التي وقعت، وقعت بقدرة الله الشرعية، الله لا يحب هذا العمل، لكن هذا لتبقى لنا غنية إلى يوم الدين، هذا استفدنا نحن منه في ذاك الزمان، كان ما يستفاد منه إلا المعصية الخالصة في ذاك الوقت، لكن الحمد لله الذي وقع حتى يبين، تبين لنا الأحكام، الأحكام الشرعية. فكلام ابن جرير ها هنا، وتبعه الكثير، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اقتصر على سطرين ثلاثة أسطر، اقتصر على كلامهم، يعيشون في عصر خير، عصر عافية، عصر عز الدين، عصر فتوحات، عصر وقت الكفار يذللون، أهل الكتاب منقولون، والعلماء يذكرون علماؤنا في الصغار والذلة. إذا الذي يقرأ كتاب ابن القيم أحكام أهل الذمة يجد عجائب. يمنع للكتاب أن يمشي دون زنار، دون أن يلبس شيئا معينا، وكل فترة يلبسون لون معين وعمامة معينة. حتى إن ركب الدابة قالوا يركبها من جهة لا من جهتين، يعني ما يضع رجله على اليمين والشمال على الدابة، يضع رجلتين على اليمين وعلى الشمال. حتى هو راكب الدابة ينبغي أن يكون مميزا. يعني يذكرون أشياء في ذاك الزمان تغنيهم عن مثل هذه التفاصيل، لأن هم لجزوا بحاجة لمثل هذه التفاصيل التي نتكلمها الآن. تكلمنا وفصلنا، وهذا الدرس الثالث في الآيات، لأن الآيات تهمنا، تهم واقعنا، ولكن المطلوب منا أن نبقى ندور مع شرعنا وأن نفهم الأمور على الوجه الذي يحب الله ويرضى. قال أي محمد ولن ترضى عنك، أي محمد نقول لن تفيد الاستقبال، ولن تفيد أيضا ماذا؟ تفيد التأبيد، لكن ليست دائما تفيد التأبيد، لكن هي أقوى أنواع النفي، لن أقوى أنواع النفي، وكثيرا ما تفيد التأبيد، لكن ستأتينا آيات قادمة لا يلزم من لن التأبيد، وهذه تحد منها عقد كثيرة في الرد على الخوارج والمعتزلة في مواطن أخرى تأتينا إن شاء الله، ولا سيما في موضوع رؤية الله سبحانه وتعالى. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. قلنا لماذا قال ولا؟ أي يا محمد ليست اليهود ولا النصارى براضية عنك. إذا عملت إذا أردت أن ترضيهم يستحيل، لأن الله ما قال ولن ترضى عنك اليهود والنصارى، قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. ولا تفيد أن للنصارى رضا مستقل، واليهود له رضا مستقل. اليهود يقولون عن النصارى ليست النصارى على شيء، النصارى يقولون ليست اليهود على شيء. إن أرضيت هؤلاء أسخطت هؤلاء، إن أسخطت هؤلاء أرضيت هؤلاء، لن يرضوا عنك. لو أنك تنازلت عن كل الذي عندك فلن تستطيع أن تجمع بين رضا الطائفتين، فإن أرضيت طائفة فالطائفة الأخرى غاضبة عليك. إذن أنت يا محمد، يا أتباع محمد، لكم أعداء إلى يوم الدين، لكم أعداء، لكم أعداء. هذه سنة الله عنكم، جرت سنة الله عز وجل أن الناس يحسدونكم، ما دام أنكم على حق فالناس يحسدونكم. لن ترضى ولن ترضى عنك، هذا كما قلنا تيئيس بعد تلك الرحلة الطويلة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم وجهد شديدا، كما أنه جهد شديدا مع المشركين، جهد شديدا مع أهل الكتاب أن يقربهم من الله عز وجل. طلب آيات، طلب الآيات هذه ليست العلة فيك يا محمد. أنت ما قصرت، أنت بينت الدلائل قامت، هم ما أسلموا لأن العناد منهم، العناد عنادهم. ولن ترضى عنك اليهود والنصارى، يأس النبي صلى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يؤمن كل اليهود والنصارى. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على، لو أنه كان يقول لو آمن عشرة من اليهود لآمنت اليهود كلهم، لو عشرة في أول قدوم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة آمن عشرة من اليهود لآمن اليهود كلهم. لكن اليهود أهل العناد، اليهود كما علمنا صفاتهم وكيف أخبرنا ربنا عنهم مع موسى، فكيف يكون مع محمد مع كتابهم ومع نبيهم، فكيف حالهم سيكون بعد فترات طويلة وسنوات عديدة من نبي ليس من إسحاق، من سلالة إسحاق، وإنما هو من سلالة إسماعيل. فلن ترضى عنك، قال أي محمد ليست اليهود ولا النصارى براضية عنك أبدا حتى تتبع ما يرضيهم ويوافقهم. ما قال حتى تتبع دينهم، قال ملتهم. قلنا الملة من أملى، وتسميت ما يرضيه أهل الدين والقائمين على الدين وعلماء الدين يصبح ملة، وما ينزله الله جل في علاه التشريعات هو الدين. فالذي أملاه القائمون على هذا الدين في زمن رسول الله هو محرف مزيف، هم لا يريدون منك أن تتبع دينهم، لأنك أنت في حقيقة الأمر جئت باتباع دينهم، جئت ابتدادا عن دينهم. الله الذي أرسلهم أرسلك، الله الذي أنزل التوراة والإنجيل، والله الذي بعث موسى وعيسى هو الذي أنزل عليك القرآن، هو الذي بعثك، فكلكم خرجتم من مشكاة واحدة. لذا ما قال حتى تتبع دينهم، قال حتى تتبع ملتهم، حتى تتبع ما يمليه أحبارهم من التحريف والتزوير والكذب والزور الذي وقع على ألسنتهم وما أملته عليه شياطينهم. أشتغل في فتاوى البلقيني الآن، كتاب من الكتب المهمة. أمس سئل البلقيني عن مسألة في تحريم الخمر، هل الخمر كان محرم عند من قبلنا أم لا؟ فاضطررت أن أنظر في التوراة والإنجيل، فنظرت في التوراة والإنجيل، انتزعت أكثر من 6 مواضع في القرآن بشكل واضح من التوراة والإنجيل بشكل واضح جدا أن الخمر حرام، وتفاجأت، تفاجأت جدا. أحكام كثيرة الآن في التوراة والإنجيل لما تقرأها تتذكر كثيرا من الآيات، تتذكر كثير من الأحاديث، وفجأة تأتي إلى رسائل بولس الذي أفسد دين النصارى. رسائل بولس العشاء الأخير، والعشاء الأخير عبارة عن خبز وخمر ورمز لجسد عيسى ودم عيسى عليه السلام، وبدأت الخربطة والهرطقة والفلسفة التي ما أنزل بها السلطان. فجأة تخرج من نصوص واضحة جدا فيها الحرمة، حرمة الخمر، ثم فجأة يصبح الخمر عشاء، عشاء مقدسا، يعني صار شرب الخمر عنده يعني مرسم ديني يفعل في الاحتفال بعيسى عليه السلام، لابد من شرب الخمر. يقينا هذا كذب، يقينا هذا كذب، هذا كذب عليه. كذلك لما أراد اليهود أن يقتلوا، لما أراد النصارى أن يقتلوا اليهود، حصل تعميم في مجمع أورشليم، حصل تعميم: إذا أردتم أن تعرفوا اليهود فوزعوا الخنازير على المساجد، على المكان، على الكنائس، على دور العبادة، اطهوها واجعلوا كل من يخرج من الكنيسة تطعموه قطعة من لحم الخنزير. فكان يضعون في فمه لقمة، لقمة صغيرة من الخنزير، فكان الذي كان لا يأكل يقتل، يعلم أنه يهودي. فكانت عبارة عن تصفية لليهود بأن زوروا فدسوا في كتب الإنجيل تحليل الخنزير، وإلا يوجد نصوص كثيرة قرنت بالعهر والغناء مع الزنا، بل يوجد في الإنجيل أن المدمن على شرب الخمر كأنه عابد وثن، هذا موجود في الإنجيل. هذا مثل، أتكلم الآن مثل لأني قريب عهد به. فشاهد أن هؤلاء القوم الله عز وجل قال حتى تتبع ملتهم، لو قال دينهم كان الواجب عليهم أن يرجعوا للإسلام، تغير المعنى بالكلية لو كان دينهم. لذا القرآن الكريم دقيق جدا، كلام الله جل في علاه سبحانه. ولذا ما أحوجنا لأن نقرأ أو نتدبر ونقرأ ونفهم، ما أحوجنا أن نفهم لغتنا. إحنا ما ابتعدنا عن لغتنا ضاعت شخصيتنا، ولما ضاعت شخصيتنا ذبنا بغيرنا. حتى من كتب من علمائنا الكبار فحول الأفذاذ لما كتبوا كيف دخل علينا الدخيل من لغتنا، كان هذا انعكاس لضعف شخصيتنا ولغزو غيرنا إلينا. لما غزونا، لما ضعفنا تماما كما ذكرنا أن العلة فينا، العلة تبدأ من ها هنا، ولئن اتبعت أهواءهم، ليس الخوف على أمة محمد من عدوها، الخوف عليها من أنفسها أن تبدأ الاتباع. بعض الناس لا يستحسن إلا ما يفعله اليهود والنصارى، النساء لا تستحسن إلا لباسهم، حتى أن بعضهم أصبح ما أدري إيش يسموه في الحضارة هذه، التقليعات والترتيبات ما أدري إيش، كلها على نهج اليهود والنصارى. حتى التعزية، إذا جاء التعزية لابد يلبس أسود، إذا ما لبس أسود ما يكون قد عزى، إلى آخر ما يضع الناس أنفسهم في، يحشرون أنفسهم في أمور يضيقون بها على أنفسهم، والشرع قد وسع فيه، ومن ضيق على نفسه في شيء الشرع وسع فيه، يقينا أهمل شيئا الشرع ضيقه فوسعه. يعني هذه مقابل تلك، الذي يضيق هنا يتوسع هناك، لا يبقى متزنا، وهكذا. فكلماته حتى تتبع ما يرضيهم ويوافقهم دقيقة، لأنها توافق إيش؟ توافق ملته ولا توافق دينه. قال ما يتبعهم، قال ولا النصارى براضية عنك أبدا حتى تتبع ما يرضيهم ويوافقهم، فاطلب رضا الله فما بعثك الله إلا بالحق. قال قل إن هدى الله ولله، دعك من بعد تحسب حسابا لرضاهم وعدم إرضائهم وعدم إرضائهم. قل إن هدى الله والهدى، إن هدى الله والهدى، إن هدى الله، إن الإسلام هو الهدى. وقلنا هو الهدى، الألف واللام الهدى هو الهدى، قلنا إيش؟ الجنس. وقلنا قصر، وقلنا تأكيد، وفي هذا إشارة واضحة أن ما عدا هذا ليس هدى، ما عدا هذا ظلام. قلت إن هدى الله هو الهدى. نعم نسمع.
وقوله تعالى قل إن هدى الله هو الهدى، أي قل يا محمد إن هدى الله الذي بعثني به هو الهدى، يعني هو الدين الصحيح. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فيه تهديد ووعيد شديد للأمة عن اتباع طريق اليهود والنصارى بعدما علموا من القرآن والسنة، عياذا بالله من ذلك. فإن الخطاب للرسول والأمر للأمة
بل في الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى عدم محاباة الله، إشارة إلى أن لله سنن ماضية، سنن قاضية. حتى لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم خالف، وهذا على الاستحالة، والاتباع على الاستحالة، تعليق الأمر على المستحيل وارد كما ذكرنا في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، فهذا سينال محمدا صلى الله عليه وسلم. فمن باب أولى لو أن الأمة تبعت فسينالها ما ينالها. إيش العقاب؟ الله يتخلى عن ولايتهم، الله يتخلى عن نصرتهم، الله يتركهم لقوتهم. أنت طاحن في الكون بقوتك، إذا اتبعت الأهواء اتبعت أهواء هؤلاء أنت قوتك. الصراع صراع مادي بينكم، الأقوى يغلبكم. الله عز وجل تخلى عن ولايتكم، الله تخلى عن نصرتكم، فلا ولاية من الله لكم، والولاية تأييد. وقد تقع النصرة من غير ولاية، قد يرى رجل في الطريق مظلوما فيقوم فينصره وهو ليس قريبا له ولا معينا له ولا يعرف. ولذا الولاية أخص من النصرة، الولاية نصرة من أنت في كنفه، الولاية تقع في نصرة من أنت في كنفه ومن أنت تحت حمايته تحت رعايته، هكذا تقع الولاية. الله جل في علاه قال سبحانه ما لك من الله من ولي ولا نصير، ما لك من الله من ولي ولا نصير. حتى تنقطع النصرة بالكلية، لأنه قد تقع كما قلنا النصرة من غير ولاية، قال الله ولا نصير احتراس. العلماء البلاغة يقولون هذا احتراس. شو يعني احتراس؟ حتى لا تتخيل يمكن أن ينصرك من ليس بوليك. فكل ولي نصير لك، ليس كل نصير ولي. والخزي والخوف أن تفقد الأمة ولاية الله، ألا يكون الله عز وجل ولي لها، معين لها، ناصر لها، عاطف لها، يكيد لها، ينتقم لها، ولا يكيد بها ولا ينتقم منها. فالله عز وجل يمكر لي ويمكر بي، أسأل الله أن يمكر لنا ولا يمكر بنا، وأن يكيد لنا ولا يكيد بنا. الله عز وجل كان وليا لمحمد صلى الله عليه وسلم لما اجتمع عليه الكفار من كل الأجناس بقوة لم يقدر عليها، ما فعل إلا حفر الخندق، فجاءت الرياح فكان الله وليا بالريح، فنصر الله محمدا بالريح. هذا ولاية، هذا ولاية من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنكم إن استقللتم بشخصيتكم اتبعتم الوحي وقلتم إن الله إن هدى الله والهدى واتبعتم هذا الأمر فالله وليكم، الله ناصركم، والله عز وجل لن يترككم، الله سبحانه وتعالى لن يترككم. لذا جاءت ولا نصير كما ذكرنا، وهذا من باب الاحتراز. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. إذن الآية تفيد أن العلم مع الهوى متناقضة، الهوى يلعب بصاحبه كيفما كان، بينما العلم يجعل صاحبه ثابتا. الآية تفيد أن أهل الباطل ليس لهم هوى واحد، قال لئن اتبعت ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع، والاتباع التسليم بالكلية. لكن لو أخذت من اليهود والنصارى ما يلزمك، ما ينفعك، ما يعينك على دنياك، ليس هذا باتباع. إذا تأمل معي أيضا، وهذه فاتنا في الدرسين السابقين، تأمل معي حتى تتبع، يعني الاتباع الكلي في كل شيء، كما كان يقول بعض من أعمى الله بصره وبصيرته من آل مصر طه حسين، كان يقول نريد فرنسا بعجرها وبجرها، يعني نأخذ كل حتى العهر. وللأسف كل من نادى بتقليد الغرب ما أخذ الخير الذي عنده، لم يأخذ إلا الشر الذي عنده. لذا قال حتى تتبع، حتى تتبع ملته. قال ولئن اتبعت أهواءهم، ما قال ولئن اتبعت أهواءهم، لأنهم في سيرهم ليس لهم معلم واضح، هم مضطربون، هم يتبعون الهوى. من ترك الوحي اتبع الهوى حتى في الشر، من ترك الوحي الصحيح، من ترك دين الله الحق، لا بد أن يلعب به الهوى. وإذا تمكن الهوى من الإنسان، وهذا هؤلاء الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم آخر الزمان، فحينئذ الإنسان لا تجد له معلما واضحا. الفرق بين الهوى والهدى واضح في الآيات، قل إن هدى الله هو الهدى، قال ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، الفرق بينهما هو العلم. العلم هو الذي يفصل هذا هدى هذا هوى، هذا هوى هذا هدى. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، الذي يأتيه العلم يعرف الهوى، الذي عنده البينات يعرف الأصيل من الدخيل، يعرف الهدى من الهوى. قال ولئن اتبعت أهواءهم، قال فيه تهديد ووعيد شديد للأمة من اتباع طريق اليهود والنصارى. لو صرحنا النظر وتأملنا أشياء دقيقة وأشياء عظيمة، أشياء محكية وأشياء فعلية، أشياء تصورية قلبية وأشياء قالبية، وأردنا أن نحصر المخالفات، وأردنا أن نوزعها على الأفراد أو على الأمم، نجد أن القاسم المشترك فيها هذه الأيام متابعة اليهود والنصارى. ولذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا سنتبع سنن من كان قبله. الصحابة استغربوا، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال من؟ من غيره؟ نجم الدين الغزي من علماء القرن التاسع من غزة، كنت قرأت في ترجمته أن له كتابا اسمه حسن التنبه في مسألة التشبه، والكتاب لم يطبع وأرجو الله أن يطبع، صلى الله عليه طلبة العلم للتحقيق. فبدأت أتبع مخطوطات الكتاب، وجدت قطعة كبيرة منه في مجلد فوق 300 ورقة، إلا طبعت في 4 مجلدات، وجدتها في مكتبة الظاهرية في دمشق، حصلتها، درست الكتاب على عجلة، وخطر في بالي في يوم اليمن أن أنشره، ثم يعني ضربت صفحا عن الموضوع، وجدت هذا جزء من 10 مجلدات، هذا مجلد من 10 مجلدات، كله قائم في زمن القرن التاسع على المخالفات الموجودة في مجتمعاتهم التي يفعلها الناس والأئمة إلى آخره، التي توافق اليهود والنصارى، التي توافق اليهود والنصارى. يعني لو طبعنا كتابه نطبع في حوالي 40 جلد، يعني لو إنسان أراد أن يعمل له ليلا فيذكر المخالفات الموجودة في حياة المسلمين ويردها إلى أفعال وأقوال ومعتقدات اليهود والنصارى، قد يعني ما يترك مخالفة ظاهرة، قد لا يترك مخالفة ظاهرة. وكثير من المألوف، وقاتل الله المألوف ما أقواه، لأنه مألوف ما تبدو لك أنها مخالفة. يعني لما تقرأ في كثير المساجد، وأتذكر دائما الحقيقة أن الكنيسة والمعتقد الباطل، معتقد النصارى، لما أدخل على كثير هذا، كثير في كثير المساجد، وللأسف في كثير من البيوت، للأسف الكبير، تدخل تنظر الله محمد، هكذا الله محمد. شو الفرق بين نقول الله محمد نقول الله عيسى؟ إيش الفرق؟ الله محمد مبتدا وخبر، والله عيسى مبتدا وخبر، صحيح؟ لما تدخل على بيت واحد صدر البيت ووضع لك الله محمد، والله هذا تشبه باليسار. النصارى قالوا الله عيسى، احنا نقول ايش؟ الله محمد، اعوذ بالله. الله رب، الله اله، محمد مربوب، محمد عبد، كيف يقول الله محمد؟ الله محمد تشبه النصارى. مثل هذا لا يعد ولا يحصى، مثل هذا لا يعد ولا يحصى. اذا وصل الامر الى الله محمد، ولو تقول للناس الله محمد هذا حرام ما يجوز شرعا، تخاف يقوم عليك الناس، أنت تخاف من الناس، تحتاج إلى مقدمات حتى تفهمهم أن هذه العبارة ليست مقبولة. قد تجد بعض الأخوة الفضلاء الحاضرين كاتب في بيت الله محمد دفن وما يدري وما ينتبه لهذا الملحظ، وهكذا يتسلل الشر في جسم الأمة بغفلة بجهل. واليهود والنصارى والله الذي لا إله، لما تقرأ مثلا لما تلاحظ الموديلات الموضات، كأنك تجد أن الشياطين يلعبون بالناس، كأنهم يقفون على أحاديث نبوية ويتقصدون أن يفعلوا خلافها. يعني ما تجد موديل إلا في نص جاء في يعني موضوع أسلمة البخت، موضوع النمص، حلق الحاج، تغيير خلق الله، حتى الكعب العالي، هذا اليهود والنصارى. كانت المرأة كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، كانت المرأة القصيرة تسير بين امرأتين وتضع شيئا تحت رجليها ترتفع به، الكعب العالي، هذا اليهود والنصارى. ما تسأل، لا يمكن أن تجد شيئا مخالفة ليس لها جذور وأصول عند اليهود والنصارى. وهذا اتباع هوى، قال ولئن اتبعت هوى فتأمل، ولئن اتبعت أهواءه. الهوى أمر ظاهر ولا خفي؟ هوى الإنسان ظاهر ولا خفي؟ يبدأ خفي، لكن كيف يظهر؟ يظهر بقول، يظهر بعمل. الله ما قال إن اتبعت أقوالهم، ما قال إن اتبعت أفعالهم، قال إن اتبعت أهواءهم التي تجسدت على شكل أقوال، تجسدت على شكل أفعال، وأصلها هوى قلبي، أصله أمر قلبي. هذا الهوى القلبي ترجم على أنه أقوال وأفعال. الهوى لا يمكن أن يتبع. الهوى على تعبير المناطقة علماء الكلام يقولون الهوى ليس جوهر، وإنما الهوى إيش؟ الهوى عرض. العرض في علم الكلام الذي لا يقوم بنفسه، يحتاج إلى جسم يقوم فيه. يعني الهوى لا يتجسد، الهوى عرض، مثل الموت، مثل اللون. اللون دون جوهر، دون ما يقوم فيه، لا وجود له. قال ولئن اتبعت أهواء اتبعت على العرض. يعني كأن الناس هؤلاء أصبح الواحد منهم كله هوى، من أوله إلى آخره هوى، أشرب الهوى قلبه. والهوى فيه مشكلة، الهوى إن بدأ قليلا سرعان ما يتفشى، إذا نحن نقول نحن مطمئنون أن الشرع لما أخبرنا أن المستقبل لهذا الدين، هذا الهوى لا جذور له. متى الناس جاءتها العافية ومتى الناس بدأت تترسم مكانها اللائقة بها، سرعان ما زال هذا الهوى. فسر هذا الهوى هو المجراء الزائفة، وفق أن الأمة المغلوبة تجار الأمة الغالبة، فهي تنساق وهي لا تدري، وتنساق وراء ماذا؟ تنساق وراء سراب، وراء وهم، وراء هوى. ما يريدون الناس ما تدري، ما تدري. تستغرب لما تعطي مثلا إنسان كتاب يقرأ، يعني كل منا مبتلى ونسأل الله العافية، فأول أمس أسرح النظر فلانة من أقاربي ماذا أعطيها تقرأ؟ تعطيها آيات، تعطيها أحاديث، مشكلة. تدرون إيش بعد التأمل طويل حقيقة مني؟ إيش أنت بشيء إذا تقرأه؟ رحلة الهداية مع الفنانات والممثلات، هذا موجود في شريحة من الأمة. يعني أعطيته هذا الكتاب، يعني هذا القرآن، مع أنه عند صاحب البصيرة هذا كلام زائف، إيش يهمني فلانة وعلانة من الساقطات؟ لكن هذا أصبح عند بعض الناس اللي ذابت شخصيتهم وأصبحوا يقلدون الغرب تقليد كامل، أصبح هذا عندهم له موقع له قيمة له وزن. هذا هوى لا قيمة له، هوى لا وزن له، هوى لا جذور له. لذا الأمة متى غلبت ومتى اتبعت هواها فقدت نصرة الله. أنا أرشدكم إخواني، ما أسأل الله يعين وإياكم على الخير، اترك هواك لله وانظر كيف يعزك الله وكيف يواليك الله وكيف ينصرك الله. الآية واضحة جدا، أن من ترك الهوى من أجل الله، الله إيش يكون له؟ مفهوم مخالفة، مفهوم مخالفة. من ترك هواه من أجل الله، الله يكون له ولي يواليه، الله ينصره. يعني لا يلزم النصرة على الأعداء ونصرة معركة، نصرة يضع لك قبول، نصرة يؤيدك، يكون معك معية خاصة. اترك هواك من أجل الله في أي مسألة. تريد تتكلم على شخص، اتق الله، ما تتكلم، تكلم بالحق، لا تسترسل، تكلم بمقدار اللازم، ابقى شاعرا أن الله ينظر إليك، أن الله يسمعك في أي شيء. كن متقيا لله جل في علاه، لا تكن غافلا، لا تكن صاحبا. أولى الناس في ترك الهوى طلبة العلم. قال ولئن اتبعت أهواهم بعد الذي جاءك من العلم. مش ممكن تتبع أهواء وأنت تكون طالب علم، صاحب علم، شاف من العلم. الغيبة مثلا هوى، من يغتاب الآخر هوى ويسترسل مع هوى، الغيبة حرام، لكن والله إنها حرام وقبيحة، وقبيحة جدا من طالب علم. طالب علم يخوض فيما يخوض فيه الناس ويتأكل علوم الناس، هذا أمر قبيح جدا من طالب العلم. طالب العلم ينبغي أن يتميز أنه تحكم في هوى، أن هواء أصبح تحت السيطرة. فمتى أصبح الهوى تحت السيطرة بدأت النصرة، بدأت الولاية. ما لكم من الله ولي؟ ما قال ما لكم من الله ولي؟ وهذه مدة التبعيض، وهذا استغراق في نفي العموم، وما للنفي، ما في الآية للنفي، ولي نكرة، ونكرة مسبوقة بمن، وهذا النكرة المسبوقة في نكرة التي في سياق النفي العموم، يعني انتفت عنك جميع أنواع الولاية، وانتفت عنك جميع أنصار، جميع أنواع النصرة. هذا الكلام لمحمد صلى الله عليه وسلم، طبعا لا يراد به محمد صلى الله عليه وسلم، فالله ولي محمد صلى الله عليه وسلم، الله ولي المؤمنين، الله ناصر محمد، وقد فعل، نصره ونصر دينه وسيبقى ناصرا دينه. لكن الإشكال أين؟ الإشكال فينا، الإشكال فينا. لو قيل لك، وأرجو أن ننتبه لي مثل هذا، وأنا أحب حقيقة أن نركز وأن ندقق، نتكلم كما علمنا القرآن وكما علمتنا السنة. لو قيل لك المسلمون في أحد انتصروا على المسلمون، إيش الجواب؟ إيش الجواب؟ نقول دقة الجواب، نقول الإسلام انتصر في أحد والمسلمون انهزموا، صحيح؟ صحيح؟ طيب في فلسطين اليوم المسلمون منصورون أم مهزومون؟ وقبلها في الأندلس، طيب الإسلام انهزم في الأندلس؟ لا والله ما انهزم. الإسلام اليوم انهزم في فلسطين؟ لا والله ما انهزم. في أحد انتصر الإسلام وهزم المسلمون، وفي فلسطين الآن الإسلام منتصر. لماذا الإسلام منتصر؟ ولئن اتبعت أهواءهم ما لكم من الله من ولي ولا نصير. لا، الآية واضحة جدا. فكلما فقدنا نصرة الله تبعنا هوانا. فالإسلام دائما منتصر، مش ممكن الإسلام ما يكون منتصر. فالقول الإسلام انتصر، الإسلام هزم، خطأ. الانهزام لما نفقد ولاية الله لنا، لما نفقد نصرة الله لنا. لذا هذا يفهمنا لما ربنا يقول، وكثير من الذين يقرؤون القرآن يتدبرون، لما الله يقول جل في علاه: ألا إن نصر الله قريب. نصر الله قريب، نصرة ربنا للمؤمنين قريبة، لكن أين المؤمنون؟ أين المؤمنون؟ تقع النصرة. هذه الأسطوانة قريبة مني، إن سرت إليها وإن اتجهت باتجاه معاكس لها أصبحت أنا بعيدا عنها. فنصر الله قريب منا لكننا نحن بعيدون منه. فبعض الناس إذا ما فهم الأمور فهم دقيق، يعني هذا علة. الله جل في علاه بين لنا علة، علة اتباع الهوى، علة اتباع الهوى وعلة ترك الدين الحق. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاء من العلم. جعل الهدى علما، جعل الشرع هدى. في هذا السمة وميزة، طبعا الكلام لا أريد أن أسترسل كلام طويل، ميزة إلى أن النصوص الشرع كلها يمكن أن تطبق وممكن أن تكون عملية. كل فهم لنص لا يمكن أن يكون هدى للخلق ويقبل التطبيق إذا قلت أي نص من النصوص على هذا الحال فهذا فهم دخيل وليس بصحيح. كل نصوص الشرع من سمات النصوص ينبغي أن تفهمها على أنها إيش؟ على أنها يمكن أن تطبق. وسمات النصوص فهمها يعين في أشياء كثيرة. يعني أنا أستغرب مثلا، وجعلوني أسترسل بس في مثال حتى يظهر الأمر، لما العلماء يذكرون موضوع التدليك مثلا في الغسل، هل التدليك من أركان الغسل أو أركان الغسل؟ أنا أستغرب من مجرد ذكر هذه المسألة. طيب التدليك هل يمكن لك أن توصل يديك لكل أماكن بدنك؟ مش ممكن. كيف يكون هذا مجبور؟ يعني أمر لا يقبل التطبيق. كيف يطرح؟ هل غسل الرجل وحده دون مساعد يجزي أو لا يجزي؟ يجزي قولا واحدا. طب كيف توجب علي شيئا أنا لا يمكن أن أفعله؟ كيف توجب علي شيئا مثل هذا؟ كل فهم لأي نص على وجه لا يمكن أن يكون عمليا، إيش يكون؟ يعني سئلت مرة وتأملت المسألة وبحثت فيها في كل الكتب، ما وجدت إلا أسطر قليلة، تعبت صراحة، ما وجدت إلا أسطر قليلة في موضوع التداخل، يسموه تداخل الديات. واحد يقول أنا شيخ سائق باص وعملت حادث وقتلت 15 واحد، شو المطلوب مني؟ كم أصوم؟ مسألة فيها نظر. 15 اللي ماتوا معه في حادث واحد سببه واحد. طب لو نظرنا إلى أن الكفارة على كل واحد كفارة إيش؟ شهرين. كم شهر يكون عليه؟ 30 شهر. 30 شهر بالنسبة له أمر عسر جدا. وجد الفقهاء يذكروا القولين ولا يرجحون. ونظرت في كلام أئمة الهدى المحررين المحققين حتى أجد المسألة، ما وجدت أحد قال شيئا، فبقيت في حيرة، بقيت في حيرة، هل هذا القول الصواب ولا ذاك القول الصواب. وجدت قول الجماهير يقولون يصوم عن كل واحد شهرين. طب لو أن رجلا سألنا فقال أنا قائد سفينة ومعي 1000 واحد، والألف مات كيف نعمل؟ سنوجب عليه شيئا لا يمكن أن يفعله، أو سائق طائرة وأخطأت والله نجاني، والمسألة محتملة ليست مسألة يعني تخيلية ممكنة. إيش أعمل؟ قتلت 1000 واحد. قلت طيب على الأصل المذكور عند كل علمائنا كم نفعل الآن؟
2000 شهر
يعيش ويموت وهو صائم وما يكفي. فمال القلب للترجيح إلى أن على كل واحد كفارة، كل واحد له دية، أولياء الدم له كل واحد دية، لكن الكفارة تجزئ، الواحدة تجزئ. هذا يبين لنا أن، وهذا حقيقة يا إخواني وأرجو أن تفهموني جيدا، نحن بحاجة ماسة لأن نصفي ما في كتبنا. علماؤنا رحمه الله ما قصروا، لكن فرق بين من يتكلم باسم الشرع ومعه الوحي وبين من يتكلم باسم الشرع متكئا معتمدا على علوم العصر. علماءنا بيبحثوا مسألة كثيرة بيبحثوها وموجودة في كثير الكتب، قالوا الفأفاء والتأتاء لفأفة يقول ما ينطق حسنا، قال شو سببه؟ قال والله أن يأتي الرجل أهله وهو حائض فتحمل من هو حائض يصبح الولد فأفاء والتأتاء. اليوم العلم يقول مستحيل يصير في حمل والمرأة حائض، خرافة. إيش يضير نقول علماءنا رحمه الله تعالى أخطأوا فيها؟ إيش يضير؟ هذا ما عليه وحي، هذا الكلام ما عليه وحي، في كلام مش ممكن يكون. أعجب ما يكون لما تقرأ في حواشي الكتب حواشيها ممن ينبغي أن نميز بين الوحي وبين الدليل وبين نتاج علمائنا. نحن لنا نتاج، نتكلم اليوم بنتاج، نتكلم بتصورات معينة، من وراءنا سيصوبنا. عندنا أخطاء، العلم سيتغير في بعض المسائل، وأقمنا بعض أحكام على تصور علمي. العلم لا يقبل الهمود ولا الجمود. كم استغربت وأنا أقرأ في حواشي مثلا الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج في الشافعية، يقول لو أنا رجلا أخذ ذكر فقطع أقطاع أقساما فزنى بقسم ولاط بقسم، ما إيش نعمل فيه؟ إيش داعي لهذا؟ هذا أمر مش ممكن يكون. يعني بعد تقطيع الذكر طولي أو عرضي لا يمكن الإنسان أن يروق بقسم ويزني بقسم من آخره. كل أمر يمكن أن لا يقع على تطبيق على وجه عملي لا يمكن أبدا أن يكون من دين الله. قل إن هدى الله والهدى، قالوا إن اتبعت أهواءه بعد الذي جاءك من العلم. هدى الله هو الهدى، هدى الله كما قال الله في الأنفال ليحق الحق ويبطل الباطل، ثم ذكر الحق في الآيات التي بعدها أو التي قبلها. ففي حق نظري وحق عملي. هدى الله هو الهدى، هدى الله الذي أدعى الإسلام والذي أدعى عليه محمد. الإسلام نظري هو الذي أدعى عليه التطبيق العملي يا محمد. هدى الله هو الهدى، هدى الله دين الله بنصوصه هو الهدى الذي أدعى عليه. شو يعني الذي أدعى عليه؟ يعني دين الله ما بقي نظريات تخيلية تصورية، أصبح دين الله أشياء تطبيقية عملية. إن هدى الله هو الهدى، هدى الله الذي أنت عليه، هدى الله الذي طبقته أنت. هذا الخلل الذي ذكرناه لا يمكن أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن. هذا الخلل لا يمكن أن يقع في مجموع الصحابة. الصحابة عندهم بركة، كلام قليل ما أثر فيهم شيء، بقوا على الوحي، خصوصا أبو بكر عمر. أبو بكر عمر فتش فتش دور على الكتب ما تجد لهم فقه. أبو بكر تقلبت الدنيا في زمنه، حروب ردة، ناس ارتدوا عن الإسلام، ناس ارتدوا عن أداء الزكاة، أعداء الكفار، أعداء الكفار من أعداء المسلمين حاضرون يتصيدون بالدولة الفتية التي متى التي ماذا أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم يتصيدون فيها. النبي صلى الله عليه وسلم في نزع الموت في أواخر حياته جهز جيشا للشام، الشام بعيدة عن المدينة، ومرحلة شاقة، قدر الله يقع أشياء نحتاج أن نربط بين قدر الله عز وجل وبين شرع الله. أرسل وضع على هذا الجيش العرب، وفي ظرف حرج وضع شاب صغير جيش قائد الجيش أسامة بن زيد، أسامة شاب صغير ومولى عبد، مهمة ثقيلة. إيش أبو بكر؟ إيش شعارك؟ قال الفاز بعد أسامة. لو نتكلم اليوم بلغة السياسة مش وقته الآن. من بداية، من أول مشكلة وقعت مع أبو بكر الشعار باتباع الفاز بعد أسامة، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم عين أسامة وعين القائد وعين الجيش وعين الجهة، الفاز بعد أسامة. فكان شعار أبو بكر باتباع، أبقى المجتمع هو وعمر على ما هو عليه. أواخر عهد عمر لما اتسعت الدولة دخل العجم، تدارك الأمر، عمر غير السياسة، بدأ يرسل فحول الأمة وعلماء الأمة، حراس الشريعة، بدأ يرسلهم إلى البلاد حتى يبقوا يلاحقون الأمور، وبقي الوحي. فقه عمر، فقه أبي بكر يكاد يكون معدوما في بطون الكتب. فقه ابن عباس، فقه جابر بن عبد الله، فقه عبد الله بن عمر، هم صغار بالنسبة لعمر. وين ابن عمر وين عمر؟ أين ابن عباس؟ أين ابن مسعود مع عمر؟ كتبهم حشد، فقههم حشد كتب. لكن أين فقه أبو بكر وعمر؟ تطبيق العملي. قل إن هدى الله هو الهدى، الهدى النظري هو الهدى العملي التطبيقي. هذا كان فقه أبو بكر وعمر. لكن لو قيل لنا من أفقه الصحابة؟ لا نشك أن أفقه الصحابة أبو بكر وعمر. لو شوش علينا مشوش قال ما في فقه أبو بكر وعمر، نقول أنت أصبت، ما في فقه. نحن ما نعرف كبير فقه، لو بحثنا في المدونات ما نجد كبير فقه. السبب إيش؟ السبب محتاج إلى غير الكتاب والسنة، محتاج لغير ما ورثوه من أمر عملي كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان الشعار في مثل هذا الظرف، شعار انفاذ بعد أسامة، إذا إيش كان عمل أبو بكر؟ أن يحرص الحياة من جميع جوانبها، أن لا يقع عنده مستجد يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. محتاج. إحنا اليوم تأتيك مسألة من أوروبا بتليفون، تنظر تقول والله تحتاج لأهل بدر أن يجتمع أهل بدر حتى يجيبوا على هذا السؤال. أخت تتصل تقول أنا أسلمت، كنت كافرا حاملا، أسلمت ترك زوجي، ثم تزوجت رجل فتزوجني وأنا حامل، ثم وجدت مش صاحب دين، طلقني، تزوجت آخر وعلى الحمل الأول، والولد لمين؟ مش الولد لمين؟ مشكلة هذه ما وقعت أبدا في حياة الأمة. الولد لمين؟ ما وقعت في حياة الأمة أبدا. هذه مسألة من النوع هذا ما وقعت. واليوم تقع كثير من المسائل لأنه ما في حراسة لما يجري في المجتمعات، فتقع غرائب، فيصبح العلم طويل كثير، كما قال علي رضي الله عنه قال العلم نقطة كثرها الجاهلون. سبب صعوبة العلم وتكثير العلم التفلت، اختلاف البيئة والمستجدات التي تقع في البيئة. انظر طلبة العلم اليوم، أعوص باب عندهم في العلم في الفقه باب المعاملات، أسهل باب في الفقه في العصر الأنور الأول معاملات الأبله والأحمق والمجنون. وأنا أدرك ما أقول، المجنون فقيه في المعاملات. ليش؟ رقابة الشرع مهيمنة على المعاملات في السوق، فإذا أراد المجنون الذي المعتوه ضعيف الإدراك، إذا أراد يخالف حكم شرعي في السوق، ألف واحد يضرب على يده يفقه رغما عن أنفه، يكون فقيها في الشرع رغما عن أنفه، لأنه يمارس يوميا في المعاملات. الكل يعلم الحلال والحرام، لا يمكن أن يقع تفلت، لا يمكن أن يقع تفلت. اليوم نازلة واحدة، البطاقات، لدائن البطاقات والبطاقات السحب من البنوك وإلى آخره، تعقد مجامع فقهية. تدري يعني شو مجمع فقهي؟ يعني جمع مجموعة نخب من علماء الأمة من كل بلد، ويتفرغون أسبوع 10 أيام أقل أكثر، يلقون أوراق كل واحد يعدها خلال سنة، ويمكثون تشكل لجان تدرس هذه الأوراق ومناقشات حتى نطلع بها لدنا هذه الحكومة. إن شاء الله صعوبة من جاءت. قل إن هدى الله الهدى، قل إن هدى الله الهدى، هدى الله النظري هو الهدى الذي أنت عليه يا محمد، هذا الهدى. فلما نركب حياتنا نطعمها بغير ما هو من جنسها ومن غير طبيعتها، كما لو أدخلنا على البدن عضو آخر، العضو لا يمكن أن يبقى مستقرا. الأطباء إذا زرعوا شيء في البدن لمدة ثم ينزع، لكن نحن نريد أن نزرعه وأن يبقى، فأخيرا سيؤثر هذا على واقعنا وعلينا، وهذا آفة كبيرة من الآفات ولها ذيول وتعلقات، لكن يعني لعل هذه الإشارة فيها إن شاء الله فائدة. نكمل.
وقوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته.
طيب في الحقيقة الكلام على التلاوة يحتاج تفصيل، الوقت أدركنا، ما كنت مزورا أن أطيل هذا الكلام، فأضطر نتكلم غدا إن شاء الله عن هذه الآية. يكفينا هذا، نتكلم غدا إن شاء الله عن تفسير الآية. أسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.